بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، يقول السائل: رأيت أحدهم يرفع يديه بعد الركوع وكفيه إلى الداخل، وقلت له: السنة الكفين إلى الخارج. فسأل إمام المسجد فقال له: لا تسأل عن الفروع، وأن الأمر واسع. رفع اليدين بعد الركوع متواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا، وقد نقل إجماع الصحابة عليه. وقد قال الحسن البصري: رأيت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يرفعون أيديهم عند التكبير وعند الركوع وعند الرفع من الركوع كأنها المراوح. وقد نص العلماء على أن صفة الرفع عند الركوع وعند الرفع منه كصفة الرفع عند تكبيرة الإحرام، بأن يجعل بطون كفيه إلى الأرض، إلى القبلة، أن يجعل بطون كفيه إلى القبلة، وأن يمد أصابعه ويرفعهما إما حذو منكبيه أو حذو أذنيه، هكذا هكذا كأنها المراوح. قال الشافعي رحمه الله: لا يحل لأحد سمع حديث النبي صلى الله عليه وسلم في افتتاح الصلاة، أي الرفع عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع منه، أن يدع الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. وقول الناصح هو الصواب، فبعض الناس إذا رفع من الركوع رفع يديه هكذا وقال: ربنا ولك الحمد، هذا خطأ، إنما يرفع يديه هكذا كما رفع عند تكبيرة الإحرام. وقول الإمام ورده: لا تسأل عن الفروع وأن الأمر واسع، هذا من الجهل المبين. السنة تؤخذ كلها، وقد قال ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. فالإسلام يؤخذ جملة، وليس شيء مما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام مهمل، الأصول والفروع. ولم يكن التفريق بين الأصول والفروع في الزمن الأول، إنما ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهذا إن دل فإنما يدل على أن هذا المجيب بعيد عن السنة، لم يفقه الدين حق التفقه، ثم جاهل بالحكم الشرعي، كما ذكر ابن القيم عن رجل أن امرأة أتته تسأله أن دجاجة لها سقطت في البئر فماتت، فجاءت تسأله عن ماء البئر وحكم التوضؤ منه، فجعل يزجرها ويغلظ عليها القول: كيف تركت البئر مفتوحا حتى وقعت فيه الدجاجة؟ ولم يجب عن السؤال، هذا من الجهل. هنا تقول أخت: عند إعدادي لشراب التمر لطفلي أحتفظ بجزء منه في الثلاجة لمدة تزيد عن 3 أيام، فهل هناك نهي عن الاحتفاظ بماء التمر؟ ماء التمر إذا حفظ في الخارج يتخمر، وقد ورد النهي عنه، والحكمة والعلة ظاهرة في أنه يتخمر. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن شرب الانتباذ بعد 3، ولكن إذا حفظ في مكان أو ثلج بحيث لا يتأثر فالأصل بقاء ما كان على ما كان بلا تأثر. تقول: إذا كانت في حفاظة الطفل قليل من البول أجلكم الله، هل يجوز حمله في الصلاة؟ لا يجوز حمل شيء فيه نجاسة في الصلاة، سواء كان متعلق بثوب الإنسان أو ثوب من يحمله، إلا في حالة ضيقة متعلقة بالإنسان نفسه بحيث يكون مريضا كمن به سلس بول ونحوه لا يستطيع التطهر، هذا معذور لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أما هذا فيستطيع. يقول السائل هنا: حديث البراء، فسمعت يقول رب قني عذابك يوم تبعث عبادك. أنا فهمت من الدرس أن هذه الرواية شاذة وعليه فلا تصح، يصح هذا الذكر بعد السلام، فهذا صحيح؟ نعم، تقدم معنا أن الزيادة هنا كل من رواه عن الراوي في غير مسلم بلا هذه الزيادة، كما عند النسائي وابن حبان وغيرهم، وأن هذا الدعاء إنما يقال عند النوم، أما استقبلنا بوجهه هذا هو الصحيح الثابت. بدأنا في الدرس السابق في مسائل متممة لكيفية تسوية الصفوف، وبدأنا المسألة الأولى كيف تسوية الصف إذا كان 2، وتقدم أن العلماء اختلفوا في هذا، وأن الراجح من أقوال العلماء ما بوب عليه البخاري ودل عليه الحديث الصحيح باب إذا كان 2 يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء، أو يقوم عن يمين الإمام بحذائه سواء إذا كان 2 فلا يتقدم عنه ولا يتأخر، فالمأموم مع الإمام، المأموم الواحد مع الإمام يساويه في الصف لا يتأخر قليلا. والأدلة الصحيحة عليه هي الذي تقتضي ذلك، وليس لمن قال خلاف ذلك دليل يمكن أن يعتمد عليه. المسألة الثانية: الصف بين السواري، وتقدم معنا أن الصحابة ثبت عنهم قولهم كنا ننهى أن الصف بين السواري على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونطرد عنها طردا، فالصف بين السواري مكروه إلا عند الحاجة، فالصحابة كانوا يطردون عن الصف بين السواري لأن السواري تقطع الصف، والأصل تسوية الصفوف. فخلاصة القول أنه لا ينبغي للإنسان أن يصف بين السواري عند سعة المكان، أما إذا ضاق المكان فلا تكره، أو كان الإنسان منفردا أو إماما أو الصف قصيرا لا تقطع السواري، كل هذا جائز. مسألة: الأطفال غير المميزين في الصف، الأطفال غير المميزين في الصف يعني دون 7، 3 سنين 2 سنين، يأتي الإنسان بطفله معه وليس عنده وضوء ولا طهارة، ثم يقف مع والده في الصف، هذا غير المميز. أما المميز فجمهور العلماء على أنه يصح صفه، والصف به متصل. قال النووي في فوائد حديث صلاة أنس والصبي اليتيم خلف النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وفيه صحة صلاة الصبي المميز لقولي صففت أنا واليتيم وراءه، وفيه أن للصبي موقفا من الصف، وهو الصحيح المشهور مذهبنا وبه قال الجمهور، وهذا واضح. أما جاء في فتاوى اللجنة الدائمة الطفل إذا كان مميزا وهو ابن 7 سنين فأكثر يؤمر بالصلاة ويقوم في الصف لأن صلاته صحيحة ولا بأس من مصافته. وقد قام ابن عباس وهو صبي إلى جنب النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. أما غير المميز فجاء في فتاوى اللجنة الطفل غير المميز لا تصح منه الصلاة فلا تصح مصافته ولا يعتد به في سد الفرجة في الصف. قال الشيخ ابن باز رحمه الله الأولى لأولياء الأطفال أن لا يأتوا بهم إلى الصلاة إذا كانوا أقل من 7، الأولى أن يبقوا في بيوتهم عند أهلهم، أما إذا كان ابن 7 فأكثر فإنه لا يقطع الصف بل يصف مع الرجال ويعتبر، لكن إذا كان دون 7 تركه مع الأهل أو تركه مع الأهل أولى وأفضل حتى لا يتأذى به الناس. فلو وجد مع أبيه لا يقطع الصف ولا حرج إن شاء الله، كاللبنة بين الصفين أو العمود بين الصفين لا يضر. يقول المقصود أنه إذا كان وجد ودعت الحاجة إليه قد يضطر الإنسان، أمه المستشفى ليس عند الطفل أحد، وتحين الصلاة إما أن يدخل مع طفله إلى المسجد أو لا يصلي ويصلي في البيت، فهنا مأمور بالصلاة والإتيان بالطفل هنا حاجة. قال لأن أباه قد يأتي به لأنه يضر أهله لو بقي عند أهله، كما يروى أن الحسن قد يأتي والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس قد يرتحله وهو ساجد، وكما صلى النبي صلى الله عليه وسلم بأمامة بنته للحاجة والتعليم يعلم الناس أن مثل هذا لا يضر. فإن دعت الحاجة إلى مثل هذا وكان أبوه لا يستطيع بقاءه عند أهل البيت أو ما عنده في البيت أحد فيكون معذورا ويكون مثل حجر بين الصفين أو كرسي بين الصفين أو ما أشبه ذلك، وقد تأتي الحاجة إلى هذا الشيء فلا يضر إن شاء الله. مسألة أخرى، صلاة الرجل بين طفلين دون سن التمييز في الصف، يعني شخص يدخل المسجد ومعه ولدان صغار يجعل أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، ما حكم صلاة هذا الرجل؟ وهل يأخذ حكم صلاة المنفرد أم لا؟ قال الشيخ ابن باز رحمه الله إذا كانوا دون 7 يعتبر فردا أي منفرد، إذا كان ما يوجد غيرهم ما صف معهم غيرهم يعتبر فردا ولا يصح، يعني إذا كان بعده أو قبله أناس صحيح ولو كان هو بين صفين بين طفلين، أما إذا كان لوحده يعني إمام ثم خلفه رجل وعنده طفلان هذا يعتبر فرد عليه أن يعيد الصلاة، يقول الشيخ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فلا صلاة لرجل فرد خلف الصف، وهو حكمه حكم المنفرد إذا كانوا دون 7. مسألة، صلاة المنفرد خلف الصف ما حكمها؟ صلاة المنفرد خلف الصف، اتفق العلماء على كراهة صلاة المنفرد خلف الصف، وإنما اختلفوا في صحتها من عدمه. قال ابن حجر صلاة المرء خلف الصف وحده منهي عنها باتفاق ممن يقول تجزئه أو لا تجزئه، يعني من قال تجزئه قال أيضا مكروهة، يعني تجزئ مع الكراهة. فذهب الجمهور أبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وابن المبارك وهو رواية عن أحمد إلى الإجزاء مع الكراهة، وذهب أحمد في المشهور وهو قول النخعي وحماد بن أبي سليمان وابن أبي ليلى ووكيع وإسحاق والحسن بن صالح والأوزاعي ويحيى بن معين وابن المنذر وأكثر أهل الظاهر إلى أن صلاته باطلة وعليه الإعادة. قال النووي في المجموع والمشهور عن أحمد وإسحاق أن المنفرد خلف الصف يصح إحرامه، فإن دخل في الصف قبل الركوع صحت قدوته وإلا بطلت صلاته. قال واحتج لهؤلاء أي لمن قال أن صلاته باطلة، بحديث وربصة ابن معبد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، فدل على أن صلاته غير صحيحة. رواه أبو داود، قال والترمذي، وقال حديث حسن، قال ابن المنذر ثبت هذا الحديث عند أحمد وإسحاق، وفي ضبط ثبت هذا الحديث أحمد وإسحاق. وعن علي بن شيبان قال صلينا خلف النبي صلى الله عليه وسلم فانصرف فرأى رجلا يصلي خلف الصف، فوقف نبي الله صلى الله عليه وسلم حتى انصرف الرجل فقال له استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف، استقبل صلاتك أي أعد صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. رواه ابن ماجه بإسناد حسن. قال واحتج أصحابنا، من هم؟ شافعية ومعهم جمهور العلماء كمالك وأبي حنيفة، بحديث أبي بكرة وبحديث ابن عباس. حديث أبي بكرة أنه ركع دون الصف، يعني أحرم دون الصف، ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال له زادك الله حرصا ولا تعد، أي لا تعد لهذا الفعل، ولم يبطل صلاته، فقالوا صح إحرامه قبل الصف وهو منفرد والصلاة لا تتجزأ. وحديث ابن عباس أنه صلى عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام فأداره حتى أقامه عن يمينه، فقالوا في لحظة إدارته خلفه انفرد، ولو كان هذا الفعل الانفراد يبطل الصلاة لأبطلها يسيره وكثيره. واضح؟ قال وحملوا الحديثين الوالدين بالإعادة على الاستحباب، يعني يستحب أن يعيد، جمعا بين الأدلة. وقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة للذي خلف الصف أي لا صلاة كاملة، كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة الطعام، ويدل على صحة التأويل أنه صلى الله عليه وسلم انتظره حتى فرغ ثم قال استقبل صلاتك، قال ولو كانت باطلة لم أقره على الاستمرار فيها، وهذا واضح. وقال ابن حجر واستدلوا بحديث وابص بن معبد أي من قال بالبطلان أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، أخرجه أصحاب السنن وصححه أحمد بن خزيمة وغيرهما، ولابن خزيمة أيضا من حديث علي بن شيبان نحوه، وزاد لا صلاة لمنفرد خلف الصف. واستدل الشافعي وغيره بحديث أبي بكرة على أن الأمر في حديث وابصة للاستحباب، لكون أبي بكرة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة، لكن نهي عن العود إلى ذلك، فكأنه أرشد إلى ما هو الأفضل. وروى البيهقي من طريق المغيرة عن إبراهيم في من صلى خلف الصف وحده فقال صلاته تامة وليس له تضعيف، أي لا ينال مضاعفة أجر الجماعة فقط. وجمع أحمد وغيره بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن حديث أبي بكرة مخصص لحديث وابصة لعموم حديث وابصة، فمن ابتدأ الصلاة منفردا خلف الإمام ثم دخل في الصف قبل القيام من الركوع لن تجب عليه الإعادة كما في حديث أبي بكرة، وإلا فتجب على عموم حديث وابصة وعلي بن شيبان. وقال ابن تيمية رحمه الله من قول العلماء، لما سئل هذا السؤال ذكر أقوال العلماء، قال من قول العلماء أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، قال لأن في ذلك حديثين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المصلي خلف الصف بالإعادة، وقال لا صلاة لفذ خلف الصف، وقد صحح الحديثين غير واحد من أئمة الحديث، وإسنادهما مما تقوم بهما الحجة، وهذا هو الصحيح يعني في صحة الحديث. بل المخالفون لهما يعتمدون في كثير من المسائل على ما هو أضعف إسنادا منهما، وليس فيهما ما يخالف الأصول، بل ما فيهما هو مقتضي أو مقتضى النصوص المشهورة والأصول المقررة. فإن صلاة الجماعة سميت جماعة لاجتماع المصلين في الفعل مكانا وزمانا، فإذا خلوا بالاجتماع المكاني أو الزماني، مثل أن يتقدموا أو بعضهم على الإمام أو يتخلفوا عنه تخلفا كثيرا لغير عذر، كان ذلك منهيا عنه باتفاق الأئمة. وكذلك لو كانوا مفترقين غير منتظمين، مثل أن يكون هذا خلف هذا وهذا خلف هذا، كان هذا من أعظم الأمور المنكرة، بل قد أمروا بالاصطفاف، بل أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بتقويم الصف وتعديله، بتقويم الصفوف وتعديلها وتراص الصفوف وسد الخلل وسد الأول فالأول، كل ذلك مبالغة في تحقيق اجتماعهم على أحسن وجه بحسب الإمكان. ولو لم يكن الاصطفاف واجبا لجاز أن يقف واحد خلف واحد وهلم جرا، وهذا مما يعلم كل أحد علما عاما أن هذه ليست صلاة المسلمين، يعني صلاة المسلمين صف واحد، صفوف خلف بعض، مش واحد خلف الآخر. قال ولو كان هذا مما يجوز لفعله المسلمون ولو مرة. وكذلك إذا جعلوا الصف غير منتظم، مثل أن يتقدم هذا على هذا وتأخر هذا عن هذا، لكان ذلك شيئا قد علم نهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، والنهي يقتضي التحريم، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام أنكر على من تقدم بصدره وشدد في ذلك، فكيف يتقدم هذا على هذا؟ هذا ليس بصف الصلاة. قال بل إذا صلوا قدام الإمام كان أحسن من مثل هذا. فإذا كان الجمهور لا يصححون الصلاة قدام الإمام إما مطلقا وإما لغير عذر، فكيف تصح الصلاة بدون اصطفاف؟ قال فقياس الأصول يقتضي وجوب الاصطفاف، وأن صلاة المنفرد لا تصح كما جاء به هذان الحديثان. ومن خالف ذلك من العلماء فلا ريب أنه لم تبلغه هذه السنة من وجه يثق به كالشافعي رحمه الله، عنده الحديث مضطرب، بل قد يكون لم يسمعها، وقد يكون ظن أن الحديث ضعيف كما ذكر ذلك بعضهم. والذين عارضوه احتجوا بصحة صلاة المرأة منفردة كما ثبت في الصحيح، وقد اتفق العلماء على صحة وقوفها منفردة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها كما جاءت به السنة، يعني هذا صف المرأة فلا يصح استدلال به. واحتجوا أيضا بوقوف الإمام منفردا، واحتجوا بحديث أبي بكر لما ركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي عليه الصلاة والسلام زادك الله حرصا ولا تعد، وهذه حجة ضعيفة لا تقاوم حجة النهي عن ذلك. وذلك من وجوه: أحدها أن وقوف المرأة خلف صف الرجال سنة مأمور بها، ولو وقفت في صف الرجال لكان ذلك مكروها. قال وأما وقوف الرجل وحده خلف الصف مكروه وترك السنة باتفاق، فكيف يقاس المنهي بالمأمور به؟ يعني المرأة مأمورة بهذا، فكيف تقيس هذا على هذا؟ وكذلك وقوف الإمام أمام الصف هو السنة، فكيف يقاس المأمور به بالمنهي عنه؟ والقياس الصحيح إنما هو قياس المسكوت على المنصوص، أما قياس المنصوص على منصوص يخالفه فهو باطل باتفاق العلماء، كقياس الربا على البيع. والثاني أن المرأة وقفت خلف الصف لأنه لم يكن لها من تصافه ولم يمكنها مصافة الرجال. ثم قال رحمه الله: وأما الإمام فإنما قدم ليراه المأمومون فيأتمون به، وهذا منتف في المأموم. أما حديث أبي بكرة فليس فيه أنه صلى منفردا خلف الصف، بل قال فليس فيه أنه صلى منفردا خلف الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع، فقد أدرك من الاصطفاف المأمور به ما يكون به مدركا للركعة، فهو بمنزلة أن يقف وحده ثم يجي آخر فيصافه في القيام، فإن هذا جائز باتفاق الأئمة. يعني لو إنسان صف لوحده ثم جاء آخر وكان في فترة من الزمن لوحده صلاة صحيحة بالاتفاق. قال وحديث أبي بكر فيه النهي بقوله ولا تعد، وليس فيه أنه أمره بإعادة الركعة كما في حديث الفذ، يعني الفذ أمره بإعادة الصلاة، فإن أمره بإعادة الصلاة وهذا مبين مفسر وذلك مجمل، حتى لو قدر أنه صرح في حديث أبي بكر بأنه دخل في الصف بعد اعتدال الإمام كما يجوز ذلك في أحد القولين في مذهب أحمد. ثم قال رحمه الله وأما التفريق بين العالم والجاهل كقول في مذهب أحمد فلا يسوق، فإن المصلي المنفرد لم يكن عالما بالنهي. فمذهب اختيار الشيخ رحمه الله أنه إذا كان في الصف فرجة ولم يصف مع الصف لا تصح صلاته، أما إذا لم يكن فرجة فصلاته صحيحة، وهذا القول هو الوسط. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله القول الوسط هو الراجح، وأنه إذا كان لعذر صحت الصلاة، يعني الصف الأول اكتمل ما وجد فرجة، أما الصف الأول للنصف ثم يصف لوحده لأجل إدراك الركعة هنا يأتي هذا القول. قال لأن نفي صحة صلاة المنفرد خلف الصف يدل على وجوب الدخول في الصف، لأن نفي الصحة لا يكون إلا بفعل محرم أو ترك واجب، فهو دال على وجوب المصافة، والقاعدة الشرعية أنه لا واجب مع العجز. فإذا جاء المصلي ووجد الصف قد تم فإنه لا مكان له في الصف، وحينئذ يكون انفراده لعذر فتصح صلاته، وهذا القول وسط، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وشيخنا عبد الرحمن بن سعدي وهو الصواب، وهذا القول فيه قوة، وهو التفريق. يعني من العلماء من قال صلاته صحيحة واستدلوا بأدلة، ومنهم من قال صلاته باطلة، ومنهم من توسط فقال إن كان في الصف فرجة فصلاته لا تصح، وإن كان ليس ثم فرجة فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. قال الإمام النووي رحمه الله باب فضل السنن الراتبة مع الفرائض وبيان أقلها وأكملها وما بينهما. هذا الباب في سنن الصلاة القبلية والبعدية، وأقل العدد وأكمل العدد وما بين ذلك في العدد والفضل. والسنن الراتبة هي السنن المؤكدة التابعة للمكتوبات من الصلوات، وأعظم الفرائض التي فرضها الله تعالى على عباده بعد توحيده فريضة الصلاة، فهي عمود الإسلام وهي خير عمل. فعن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة. وعن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وإن من نعمة الله تعالى على عباده في الصلاة أن جعل نفلها يكمل فرضها، وجعل تطوعها يجبر نقصها. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت فقد خاب وخسر، وإن انتقص من فريضته شيء. قال الرب عز وجل انظروا هل لعبدي من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة. فهذا فيه دلالة على أن النوافل تكمل وتجبر نقص الفرائض. وعن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة صلاته، فإن أكملها كتبت له نافلة، أي زيادة في الأجر، وإن لم يكن أكملها قال الله سبحانه لملائكته انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فأكملوا بها ما ضيع من فريضته. والتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض يرتقي بالعبد إلى درجة المحبوبية عند الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. والحديث رواه البخاري. وأعظم النوافل أجرا نوافل الصلاة. فعن عبادة بن الصامت أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسجد لله سجدة إلا كتب الله له بها حسنة ومحى عنه بها سيئة ورفع له بها درجة، فاستكثروا من السجود. رواه ابن ماجه. وعن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: أخبرني بعمل أعمله يدخلني الله به الجنة. قال: عليك بكثرة السجود، عليك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. رواه مسلم. وقال لمن سأله مرافقته في الجنة: فأعني على نفسك بكثرة السجود. رواه مسلم. وعن أبي هريرة قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر دفن حديثا، فقال صلى الله عليه وسلم: ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، أي من غير المؤكدات، مما لا ترون لها أجرا عظيما، ركعتان خفيفتان مما تحقرون وتنفلون، يزيدهما هذا في عمله أحب إليه من بقية دنياكم. وهذا الحديث في السلسلة الصحيحة. وعن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: أتيت أبا الدرداء في مرضه الذي قبض فيه، فقال لي: يا ابن أخي، ما أعمدك إلى هذا البلد؟ أو ما جاء بك؟ قلت: لا، إلا صلة ما كان بينك وبين والدي عبد الله بن سلام. فقال أبو الدرداء: بئس ساعة الكذب هذه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن وضوءه ثم قام فصلى ركعتين أو أربعا، شك الراوي، يحسن فيهما الذكر والخشوع ثم استغفر الله عز وجل غفر له. رواه أحمد. وبقدر المحافظة على النفل يعظم المحافظة على الفرض. فالنفل كالسياج وكالسور على البيت وكالدرع الواقي في الحروب وكاللباس الحامي للجسد من الحر والبرد. فمن ترك النفل فقد عرض فرضه للنقص. فالمحافظ على النوافل لن يفوته الفرض، بل لن تفوته تكبيرة إحرام. والمتساهل لا يكاد يتقدم لفرض قبل إقامته، وتراه في قضاء لما فاته في أغلب أوقاته. قال يونس بن عبيد: ما استخف رجل بالتطوع إلا استخف بالفريضة، ما استخف رجل بالتطوع إلا استخف بالفريضة. قال عن أم المؤمنين أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد مسلم يصلي لله تعالى كل يوم ثنتي عشرة ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة، أو إلا بني له بيت في الجنة. رواه مسلم. هذا الحديث فيه عظم فضل السنن الراتبة، وأن من حافظ عليها بني له بيت في الجنة. وفيه بيان لأكمل عدد فيها، جاء في رواية عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ثابر على 12 ركعة من السنة، ثابر من المثابرة والدوام والمحافظة، من ثابر على 12 ركعة من السنة، من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. رواه النسائي وأحمد وابن ماجه والترمذي. وحديث الباب هذا فيه مثابرة، والحديث كما تقدم رواه مسلم، رواه من طريق قال عن النعمان بن سالم عن عمرو بن أوس قال حدثني عن بسه ابن أبي سفيان في مرضه الذي مات فيه بحديث يتسار إليه، قال سمعت أم حبيبة تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى 12 ركعة في يوم وليلة بني له بهن بيت في الجنة. قالت أم حبيبة فما تركتهن منذ سمعتهن من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنبسة فما تركتهن منذ سمعتهن من أم حبيبة. وقال عمرو بن أوس ما تركتهن منذ سمعتهن من عنبسة. وقال النعمان بن سالم ما تركتهن منذ سمعتهن من عمرو بن أوس. ها رواة الحديث، ليس الحديث روى للتبرك إنما للعمل، وإذا رويت حديثا وسمعته اعمل به. قال سفيان الثوري ما رويت حديثا إلا وعملت به ولو مرة واحدة. يعني بعض الأحاديث قد لا تتعلق بأعمال اليوم. الإمام أحمد احتجم فأعطى الحجام دينارا، وتعرفون حاله كان من الفقر، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام دينارا، فكانوا لا يخالفون ما يروون عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من بركة العلم ومن توفيق الله عز وجل لصاحبه. وهذا العدد المذكور جاء تفصيله كم ركعة هنا؟ 12 ركعة. جاء تفصيله في حديث عائشة المتقدم من ثابر على 12 ركعة في اليوم والليلة دخل الجنة. فيه 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر. وهذا العدد 4 ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدعه أبدا. أما الظهر والفجر ففي صحيح البخاري وغيره عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل صلاة الفجر. وأما بعد الظهر فجاء في حديث عائشة وابن عمر أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الظهر 2 ركعات وكذا بعد المغرب والعشاء. وهذا العدد هو أوسط الأمور، وأقل من ذلك ركعتين ركعتين، وأكثر من ذلك وأكمل أن يصلي قبل الظهر أربعا وبعد الظهر أربعا وقبل العصر أربعا وقبل المغرب ركعتين وبعد المغرب ركعتين وقبل العشاء ركعتين وبعد العشاء ركعتين وقبل الفجر ركعتين. قال النووي رحمه الله بعد أن ذكر جملة من الأحاديث الدالة على هذا، قال: فهذه جملة من الأحاديث الصحيحة في السنن الراتبة مع الفرائض. قال أصحابنا وجمهور العلماء، يقول قال أصحابنا وجمهور العلماء بهذه الأحاديث كلها، واستحبوا جميع هذه النوافل المذكورة في الأحاديث السابقة، ولا خلاف في شيء منها عند أصحابنا إلا في الركعتين قبل المغرب، ففيهما وجهان لأصحابنا أي الشافعية، أشهرهما لا يستحب. قال: والصحيح عند المحققين استحبابهما بحديث ابن مغفل وبحديث ابتدارهم السواري، حديث ابن مغفل: صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، حديث ابتدار من الصواري أن المؤذن إذا أذن كان لباب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يبتدرون الصواري يصلون ركعتين قبل المغرب. قال: وهو في الصحيحين. قال أصحابنا وغيرهم: واختلاف الأحاديث، يعني سيأتينا هذه تفصيل سنة المغرب القبلية سيأتي تفصيلها، وأن الراجح فيها الاستحباب. قال: قال أصحابنا وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها، وأن لها أقل وأكمل، فيحصل أصل السنة بالأقل، يعني ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد الظهر وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل الفجر، هذا أقل شيء. يقول: ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل، وهذا كما سبق في اختلاف أحاديث الضحى، يعني الضحى جاء ركعتين وجاء أربع وجاء 12 ركعة وجاء ما شاء الله، وكما في أحاديث الوتر، فجاءت فيها كلها أعدادها بالأقل والأكثر وما بينهما. قال: ليدل على أقل المجزئ في تحصيل أهل أصل السنة، وعلى الأكمل والأوسط، والله أعلم. وقال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم تطوعا غير فريضة، يعني في هذا الحديث من صلى تطوعا غير فريضة، قال هو من باب التوكيد وربع احتمال إرادة الاستعادة، ففي استحباب استعمال التوكيد إذا احتيج إليه تطوعا، لأن التطوع ما هو؟ ما هو التطوع؟ غير فريضة، فقال تطوعا غير فريضة في الحديث، فغير فريضة تأكيد للتطوع، ويرفع احتمال إرادة الاستعادة، ففيه استحباب استعمال التوكيد إذا احتيج إليه. وقوله: قالت أم حبيبة ما تركتهن، وكذا قال عنبسة، وكذا قال عمرو بن أوس والنعمان بن سالم، فيه أنه يحسن من العالم ومن يقتدى به أن يقول مثل هذا، ولا يقصد به تزكية نفسه، بل يريد حث السامعين على التخلق بخلقه في ذلك، وتحريضهم على المحافظة عليه وتنشيطهم لفعله. قال: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. متفق عليه. هذا فيه بيان أقل عدد السنن الراتبة وأنها 10، والتوسط تقدم في حديث أم حبيبة، يعني ما جاء في حديث أم حبيبة هو فعل المتوسط، وهنا ذكر أقل عدد السنن الراتبة وهي 10. قال النووي رحمه الله: قال أصحابنا وغيرهم: واختلاف الأحاديث في أعدادها محمول على توسعة الأمر فيها، وأن لها أقل وأكمل، فيحصل أصل السنة بالأقل، ولكن الاختيار فعل الأكثر الأكمل، فجاءت فيها كلها أعدادها بالأقل والأكثر وما بينهما ليدل على أقل المجزئ في تحصيل أصل السنة وعلى الأكمل والأوسط، والله أعلم. قوله، قول ابن عمر: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، هل هنا صلى معه جماعة أو شاهده يصلي فصلى مثل صلاته في عهده؟ واضح؟ قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، هل هاتين الركعتين صلاها معه وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة وركعتين بعد المغرب، هل صلاها معه جماعة أم صلاها لوحده كما صلاها النبي صلى الله عليه وسلم لوحده في زمانه؟ هذا معناه أنه رآه يفعل ذلك وفعل مثل فعله، لا أنه صلاها معه جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يصلي السنن بعد الفرائض جماعة، وهذا واضح. وتوضح الرواية الأخرى عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، حفظت صليت معه نفس حفظت من النبي صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الصبح أيضا في بيته. من أين علم هذا؟ جاء في رواية أنه سأل أخته حفصة فأخبرته بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام، فحفظ إما برؤية نفسه أو برؤية غيره. وسيأتي هل الأفضل يصلي في البيت أو لا، وهل هناك تفريق بين صلاة الليل وصلاة النهار؟ قال ابن حجر: وفيه حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها، وهو قول الجمهور. تعرفون سنن الرواتب والصلاة النافلة بعد الفرائض، هذا مذهب الجمهور، من خالف؟ وقال: ليس للفرائض رواتب، من خالف؟ قال: وفي حجة لمن ذهب إلى أن للفرائض رواتب تستحب المواظبة عليها، وهو قول الجمهور. وذهب مالك في المشهور عنه إلى أنه لا توقيت في ذلك حماية للفرائض، لكن لا يمنع من تطوع بما شاء إذا أمن ذلك. وذهب العراقيون من أصحابه إلى موافقة الجمهور، يعني المالكية من العراق وافقوا الجمهور، وأما مالك في المشهور عنه أنه لا توقيت، إنما يصلي من التطوع ما يحمي الفريضة بحيث لا يتساهل الإنسان في الفريضة، ومذهب الجمهور في هذا واضح الدلالة. 10. وعن عبد الله بن مغفر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وقال في الثالثة: لمن شاء، متفق عليه. قال: المراد بالأذانين الأذان والإقامة. فيه مشروعية التنفل قبل كل صلاة، وإن لم يكن لها سنة راتبة لتحقيق الأكمل في عدد النوافل. قوله بين كل أذانين، قال ابن حجر أي أذان وإقامة، ولا يصح حمله على ظاهره. كيف حمله على ظاهره؟ أذان الظهر وأذان العصر. لماذا؟ قال لأن الصلاة بين الأذانين مفروضة، يعني بين أذان الظهر وبين أذان العصر أي صلاة تأتينا؟ الظهر. قال والخبر ناطق بالتخير لقول من شاء، والفرائض لا يدخل فيها التخير إنما هي فرض، فلا بد أن يحمل الأذان الثاني على الإقامة. وقال البغوي قال الخطابي أراد بالأذانين الأذان والإقامة، حمل أحد الاسمين على الآخر قول الأسودان. قال ويحتمل أن يكون الاسم لكل واحد منهما حقيقة، لأن الأذان في اللغة الإعلام، فالأذان إعلام بحضور الوقت، والإقامة أذان بفعل الصلاة. قوله صلاة بين كل أذانين صلاة، قال ابن حجر أي وقت صلاة، أو المراد صلاة نافلة، أو نكرت لكونها تتناول كل عدد نواه المصلي من النافلة كركعتين أو أربعة أو أكثر. قوله بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، وقال في الثالثة لمن شاء. هذا يقول ابن حجر، وهذا يبين أنه لم يقل لمن شاء إلا في المرة الثالثة. ولمسلم والإسماعيلي قال في الرابعة لمن شاء. قال وكأن المراد بالرابعة في هذه الرواية المرة الرابعة، أي أنه اقتصر فيها على قول لمن شاء، فأطلق عليها بعضهم رابعة باعتبار مطلق القول، وبهذا توافق رواية البخاري، يعني بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. لمن شاء إما تجعلها رابعة أو تجعلها قاله في الثالثة ولا خلاف. فإذا أفردتها قال في الرابعة لمن شاء، وإذا ضممتها قال في الثالثة لمن شاء، أي ضمها مع الثالثة. وتكرار قوله عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين صلاة، قال ابن حجر التكرار لتأكيد الاستحباب، ففي هذا الحديث جواز التطوع بأكثر مما جاء في حديث السنن المؤكدة. قال البخاري باب بين كل أذانين صلاة لمن شاء. وجاء عن عبد الله بن الزبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان. وهذا في السلسلة الصحيحة، والحق أن الحديث هذا يدل على مشروعية الصلاة بين يدي كل صلاة مكتوبة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك أو أمر به أو أقره كصلاة المغرب. ولا يصح الاستدلال بهذا الحديث بالسنة القبلية للجمعة بعد الأذان الثاني، لأن الأذان الثاني لم يكن موجودا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن بين أذان الجمعة إلا الخطبة، يعني بعد الأذان كان يخطب النبي عليه الصلاة والسلام، فلا يستدل لأن لا يوجد هناك أذانان، لأن الأذان إذا جعلت أذانين لابد أن يكون الأذان الأول ثم الإقامة وبينهما الخطبة، لم يكن ذلك موجودا، فلا يصح استدلال بهذا كما نص عليه جمع من العلماء. قال البوصيري وقد قال وقد ذكر حديث عبد الله هذا وأنه أحسن ما يستدل به لسنة الجمعة المزعومة. قال وهذا متعذر في صلاة صلى الله عليه وسلم، لأنه كان بين الأذى والإقامة الخطبة، فلا صلاة حينئذ بينهما. والله تعالى أعلى وأعلم، وجزاكم الله خيرا.